السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض. قال مالك رحمه الله: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره، حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد ثم يقارضه بعد أو يمسك، وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح، فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقتسمان ما بقي بعد رأس المال على شرطهما من القراض. قال مالك: لا يصلح القراض إلا بالعين من الذهب أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتفاحش رده. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز في القراض، يعني في المضاربة. قال مالك: إذا كان لرجل على رجل دين فسأله أن يقره عنده قراضا إن ذلك يكره، حتى يقبض ماله. لزيد على عمرو دين 100,000 ريال، فحل هذا الدين أو قبل حلوله، قال صاحب المال للمدين: اجعله قراضا، اجعله مضاربة، والعامة يسمونه بضاعة، بضعه وأبضعه إذا دفع له مالا يتجر فيه على أن يكون الربح بينهما. هذه موجودة عند العامة، لكن لا يسمونها مضاربة ولا قراض. المقصود أنه إذا كان في ذمته دين وأراد الدائن أن يجعله قراضا، قال مالك رحمه الله: إن ذلك يكره، حتى يقبض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك. لماذا؟ بيّن ذلك الإمام رحمه الله: وإنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بالمال، يكون المدين ما عنده مال ويرضى بهذا على أن يدفع أكثر منه، يكون كأنه أقرضه إياه ثم يدفع أكثر منه بربحه فيما بعد، يعني فيما إذا حصله واتجر فيه وربح يكون هذا القرض جر له نفعا. يقول: إنما ذلك مخافة أن يكون أعسر بماله، فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه، فيكون من باب القرض الذي جر نفعا. إن ذلك يكره، حتى يقبض ماله. والكراهة مرت مرارا في كلام الإمام مالك، يراد بها التحريم. ثم يقارضه بعد، مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع نيته، لأن بعد وقبل والجهات الست إما أن تضاف فتعرب أو تقطع عن الإضافة، فإن نوي المضاف إليه بنيت على الضم، وإن لم ينوى المضاف إليه أعربت مع التنوين. لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني قبل ذلك وبعده. ثم يقارضه بعد، يعني بعد ذلك، أو يمسك، أي يمسك ماله له عن الدائن. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. قال مالك رحمه الله: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، فهلك البعض بيد العامل. قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح. أعطاه 100,000 مضاربة، ذهب منه 20,000 قبل العمل من العامل. هذا لا يخلو من حالين، إن كان مفرطا ضمن، إن كان مفرطا يضمن، وإن لم يفرط فهو أمين لا ضمان عليه. يقول الإمام: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه ثم عمل فيه فربح. الآن أعطاه 100,000، هلك 20,000 وبقي الثمان، واشتغل بال80، بعد سنة صارت 120. كم للعامل وكم لصاحب المال؟ كيف؟ هذا على التفصيل السابق. إن كان فرط فليس له إلا 10، لأنه يضمن 100 كاملة، وإن لم يفرط فرأس المال 80، فرأس المال 80، فيكون الربح 20-20، لا بد من هذا التفصيل. وإن كان فرط فرأس المال مضمون 100، وليس له من الربح إلا النصف 10. فربح فيه فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال 80، العامل قال رأس المال 80 بعد الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه. قال مالك: لا يقبل قوله، ويجبر رأس المال من الربح، يعني 80 تجبر 100 من الربح من 40، ثم يقتسمان ما بقي وهي 20 بعد رأس المال على شرطهما من القراض. هذا إذا اشترطا أن يكون لصاحب المال النصف وللعامل النصف، لكل واحد 10. إذا اشترطوا الثلث والثلثين كل بنسبته، الربع وثلاثة الأرباع على ما اتفق عليه. قال مالك: لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب والورق أو الورق، ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع، ويجوز إذا تفاوت أمره. المقصود أنه يقول لا يصلح القراض إلا في العين من الذهب أو الورق، ما يصلح إلا في النقود، في الأموال، في الأثمان، أما العروض لا تصلح. لو أعطاه 100 ثوب وقال الربح بيننا، ايش يصير؟ هذا أجرة، لكن لا بد أن تكون الأجرة محددة محددة. إذا قال: إذا بعته فلك نصف الربح، هذا جعل. أما إذا قال له آجره على أن يكون له النصف، فالأجرة لابد أن تكون محددة، فإن حددت وإلا فليس له إلا أجرة المثل، لأن الجعل عقد جائز والأجرة عقد لازم، لابد أن تكون كالبيع معلومة المقدار. ولا يكون في شيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز، ومن البيوع ما يجوز إذا تفاوت أمره وتباحش رده. فأما الربا، يعني يجوز من البيوع ما إذا تفاوت أمره، يعني يغتفر فيه بعض الصور من الغرر ونحوه، ويجوز فيه ما يصطلحان عليه ويرضيان به. لو حصل في السلعة عيب ورضي المشتري جاز، ولو كان العيب فاحشا. هذا في البيوع، اشتريت سيارة من زيد ثم لما استعملتها وجدت بها خللا كبيرا ينقص ثلث قيمتها أو أكثر، يعني لك أن تردها بخيار العيب، لكن إذا رضيت يجوز في البيوع إذا تفاوت أمره وتفحش رده، يعني مع الرضا، وإلا فخيار العيب ثابت. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. الربا ليس كغيره من البيوع التي يحلها الرضا، لكن الربا لا يحله رضا. فأما الربا فإنه لا يكون إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير. يعني لو عقد صفقة ربا وقال: يا أخي أنا مشتري قابل نزيد عليه 10%-20%، الأمر لا، أنا باذل، ما عندي مشكلة. نقول: لا، ولا واحد بالمئة ولا يحله الرضا. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا. ولذلك في التمر الذي بيع منه الصاع بالصاعين، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: ردوه. فأما الربا فإنه لا يكون فيه إلا الرد أبدا، ولا يجوز منه قليل ولا كثير، خلافا لمن يقول أن القليل يعفى عنه كالنجاسة. قليل يعفى عنه كالنجاسة، نعم. وين؟ لأنه قد يتطرق إلى بعض أنواع القراض، شيء من الربا أو شيء من العيوب أو شيء من هذا. بعض الناس يقول يسير الربا يعفى عنه، أبدا، ولا قليله ولا كثيره، ويقيس ذلك على النجاسة. أولا النجاسة منها المخففة ومنها المغلظة، وأنواع الغرر منه المعفو عنه منه ما لا معفو عنه، لكن الربا ليس منه ما يعفى عنه، لأنه حرب لله ورسوله. يقيسون على النجاسة ويقولون الشيء اليسير يعفى عنه، ومعلوم عند الحنابلة والشافعية أن ما لا يدركه الطرف من البول لا يعفى عنه، كرؤوس الإبر مثلون بهذا، قل لا يعفى عنه، فكيف نقيس على أصل مختلف فيه؟ الأمر الثاني أن الإقدام على المحرم حرام، يعني هل يجوز لشخص أن يقول ضع على ثوبي نقطة بول يسيرة ما تشكل، أو نقطة دم حتى من دم مسفوح وأخف من البول؟ هل يمكن، هل يعقل أن يأتي الشر بمثل هذا، يجيز مثل هذا؟ أو إذا وقع من غير قصد منه ما يعفى عنه منه ما لا يعفى عنه؟ أما الإقدام على المحرم حرام، لا في النجاسات، وأكثر عذاب القبر من النجاسات، كان لا يستنزه من بوله. هل معناه أنه هذا أنه يبول على رجليه بحيث يصل إلى أقدامه، أو يتطرق إليه شيء من يسير من البول فلا يستنزه منه، عذاب القبر عامته من هذا ومن النميمة. ولا يجوز فيه ما يجوز بغيره، يعني الربا، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، والخلاف معروف في رأس المال، هل هو وقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ هل مراد بوقت الدخول في التجارة أو وقت التوبة؟ كلام مهم ويحتاجه الناس كلهم الآن، لأن الجمهور يقول له رأس ماله وقت الدخول في التجارة، وقت الدخول في التجارة. يعني شخص جاء من بلد ما بمئة ريال واشتغل في هذه المئة ربا، صار مؤسس، يعني قبل 70 سنة يكون مؤسس، إذا دفع 100 أو 1000 مؤسس في بنك معروف، شخص جاء ب20 ريال ودخل مؤسس في بنك اشتغل بالربا إلى أن تاب عن ما أدري 100 مليار، فإذا طولب بقول الجمهور مالك إلا 20 ريال، شو بيقول؟ شو بيصير؟ وإذا قيل له لك رأس مالك وقت التوبة، اللي في ذمم الناس لا تستوفيه، لكن الذي قبضته لك توبة تهدم ما كان قبلها. ولا شك أن هذا من باب الإعانة على التوبة، من باب الإعانة على التوبة، والآية تحتمل هذا الفهم، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هذا اختيار جمع من أهل العلم، لكنه قول الجمهور غيره. هذا الذي تاب عن 100 مليار ورأس ماله 20 ريال يوم يدخل التوبة، يوم يدخل التجارة، ماذا يكون وضعه لو قيل له مالك إلا 20 ريال؟ يعني أسلوب يستخدمه شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، وحنا استعملناه في هذه المسألة. الله جل وعلا يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده وأمر بالتوبة. هنجيب أسلوب شيخ الإسلام في مسائل كثيرة، ومن المحال في العقل والدين أن الله يحب التوبة والتوابين ويحث عليها ثم يصد الناس عنها، لأن هذا صد. تصور شخص يملك هذه المليارات وبيتوب، وش اللي يغلب على الظن؟ أنه لا يتوب، بعد أن كان يحسن على الناس ويتصدق ومعروف، اقترن اسمه بالمحسن، ثم بعد ذلك قال له تكفف الناس واخرج من بيوتك وقصورك وأموالك، فهذا لا شك أنه مرجح للقول الثاني، والآية تحتملهما على حد سواء. كيف؟ المقصود أنه تاب، والتوبة تهدم ما كان قبل. أي مال بذل بطوع واختيار ثم تيب بعده، لا شك أن هذا تجبه التوبة. أما الغصوب والمظالم وغيرها، هذه ما تعلى توبة غيرها، لأنها ما بذلت به. وكذلك لو أن شخصا جاء لامرأة عفيفة ما كانت تفكر في يوم من الأيام أنها تقع في هفوة، من بيت فقير وأبوها مدين، وكل سنة في بيت من بيت إلى أسوأ، ثم جاءها شخص فقال هذا 5 ملايين، نعم، بفعل الفاحشة مرة واحدة، ثم لما أغراها قال مهر البغي خبيث، أنا والله ما عندي استعداد أدفع خبيث، وأنا تائب الآن، نقول لا، أنت الخبيث وأنت الخبث بعيني، تدفع الأموال وأنت كاره، ولا يسلم إليها، لأن مهر البغي خبيث، فيعاقب بأخذه منه ولا يسلم عليها.
وتعاقب هي بأنما
تحرم، تحرم، لأن مهر البغي خبيث. فمثل هذه الأمور لا بد من النظر في مقاصد الشرع فيها. نعم. من الربح. إيه، ما قلنا نظرنا المسألة 100,000 تلف منها 20 قبل الدخول في التجارة، ضارب فيه هذا الأجير مدة سنة، نقول التاجر هذا الدافع يأخذ 100,000 يجبر من الربح، ثم بعد ذلك 80 تقسم بينهم، 20 الزائدة تقسم بينهم. نعم، هذا إذا فرط، أما إذا لم يفرط فرأس المال 80. نعم، أصل ما عمت به البلوى حتى تساهلوا، لو لم تساهلوا ما عمت البلوى. لا، العراية فيها نص يا أخي، العراية أصل في بابها، فيها نص، ما نتعدى، ولا ما في شيء ما في حاجة، ما في شيء ما في حاجة. الحاجة لا تبيح ما حرم الله جل وعلا بالنص، الضرورة نعم تبيح ما حرم الله بالنص، لكن الحاجة لا، ولا ضرورة أبدا، ما في أحد يقول هذه ضرورة. نعم، استعملت هذا البغاء بعينه، فاحشة بغى، فاحشة بغى، تكره ولا تكره فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا. نعم.
صلى الله عليك. باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا أو ينهاه أن يشتري سلعة باسمها. قال مالك من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها فلا بأس بذلك، ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه إلا أن تكون السلعة التي أمره أن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تخلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك. قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح وإن كان درهما واحدا إلا أن يشترط نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه وأقل من ذلك وأكثر، فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح وليس على ذلك قراض المسلمين.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا وشرط عليه أن لا تشتري مالي إلا سلعة كذا وكذا، دفع له 100,000 قال تعمل بها، تشتغل بها، تضارب بها مدة سنة، لكن لا تشتري إلا كتب، لا تشتري بمالي إلا سلعة كذا وكذا، أو ينهاه أن يشتري سلعة كذا باسمها، يعني لا تشتري كتب. فالأول يريد نفع طلاب العلم بتسويق هذه السلعة وهي الكتب، توفيرها لطلاب العلم، والثاني رأى الناس معرضين عن العلم وقال باسر تجلس عندنا بالمستودعات ولا تشرح الكتب، فهذا اشترط شرط عليه أن لا يشتري بماله إلا كتب، والثاني شرط عليه أن لا يشتري كتب. قال مالك من اشترط على من قارض أن لا يشتري حيوانا أو سلعة باسمها كتب مثلا، وهي أن الكتب رآها كثيرة وطلاب العلم فيهم قلة وخشي أن تخسر التجارة، أو اشترى حيوانا يعتريه ما يعتريه من مرض وموت، نعم، فلا بأس بذلك إذا خشي على ماله، لا بأس بذلك. ومن اشترط على من قارض أن لا يشتري إلا سلعة كذا وكذا فإن ذلك مكروه، يعني يضيق على العامل، يضيق على العامل، وقد يشترط عليه أن يتعامل بسلعة لا يحسنها ولا يتقنها، هذا في الأصل صاحب ماشية يفرض عليه أن لا يشتري إلا كتب، أو العكس يأتي إلى صاحب كتب تاجر كتب يعطيه 100,000 يقول لا لا تشتري كتب اشتر ماشية. قال مالك فإن ذلك مكروه لأنه يضيق عليه وقد يقحمه في شيء لا يحسنه فيذهب تعبه هدرا، إلا أن تكون السلعة التي أمره ألا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا تختلف في شتاء ولا صيف فلا بأس بذلك، يعني إذا كانت السلعة متوفرة موجودة على طول العام، لأنه إذا حجره على سلعة معينة وهذه السلعة توجد في بعض الأوقات دون بعض جعل الأموال تجمد في كثير من الأوقات. لكن إذا كانت السلعة تدور في العام كله يقول الإمام لا بأس بذلك. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه فيه من الربح خالصا دون صاحبه فإن ذلك لا يصلح، فإن ذلك لا يصلح. قال: أنا أعطيك 100,000 تصفي لي 10,000 والزائد لك، أو أعطاه 100,000 وقال تصفي لي 10 وما زاد على ذلك بيننا، هذا لا يصلح أيضا. لماذا؟ لأن المال قد لا يكسب، فمن أين يأتي له ب100,000؟ وهذا نظير المزارعة، نظير المزارعة والمخابرة، إذا اشترط له جزء معين من الأرض للجزء الشمالي الغربي ولك البقية، قد يخرج هذا القسم دون غيره أو العكس، فلا بد من أن يتضرر أحدهما، وحينئذ أن يشترط شيء مشاع بينهما لا بأس، سواء كان في المزارعة أو في المضاربة، لا يشترط شيئا بعينه لنفسه خالصا دون صاحبه إن ذلك لا يصلح، وإن كان درهما واحدا. يمكن ما يكسب ولا درهم واحد، من أين أن يأتي لك بهذا الدرهم؟ إلا أن يشترط نصف الربح له، نصف يعني يشترط جزء معلوم لكنه مشاع، جزء معلوم لكنه مشاع في الربح لا بأس، ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر. فإذا سمى شيئا من ذلك قليلا أو كثيرا فإن كل شيء سمى من ذلك حلال. يعني لو اشترط 1%، 10%، 20%، 30%، 50%، 70%، شيء مشاع من الربح لا بأس. فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين. قال: ولكن إن اشترط أن له من الربح درهما واحدا فما فوقه خالصا له دون صاحبه وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين. وعرفنا أنه لا بد أن يكون المقسوم بينهما القدر الزائد على الربح على رأس المال يكون مشاعا بينهما، معلوم النسبة لا معلوم المقدار، يكون معلوم النسبة لا معلوم المقدار. نعم.
تعريف القراض أصلا مشاع، شو مشاع النسبة لا مشاع المقدار؟ لما ينص عليه المرور
اللي ألا يقول هذا يمكن أن يدخل في النوع، يعطيه مال يعمل فيه يقول صف لي رأس مالي و10,000 والباقي لك. نعم.
صلى الله عليك. باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، ولا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مر ولا مرفق ولا مرفق يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه، لا يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما، ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزداد أحدهما على صاحبه. قال: فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافأ ولا يولي من سلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه. فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، لا مما اتفق على نفسه، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو ربعه أو أقل من ذلك وأكثر. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل لنفسه أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال: ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، فإن بدا لأحدهما يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح، خاصة لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته، ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه ألا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. قال مالك: في رجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه، فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لمر على الذي أخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل إن أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيعه كما يباع غيره من السلع. قال مالك: لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه في المال لا يعينه في غيره.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما لا يجوز من الشرط في القراض. تقدم الباب السابق ما يجوز من الشرط، وفي ضمنه بعض ما لا يجوز، واردفه رحمه الله تعالى فيما لا يجوز من الشرط. قال يحيى: قال مالك: لا ينبغي لصاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل، وهذا تقدم في الباب السابق. ولا ينبغي للعامل أن يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه، يعني كما أنه يمنع صاحب المال أن يشترط لنفسه شيئا معينا، كذلك يمنع العامل أن يشترط لنفسه شيئا معلوما. ولا يكون مع القراض بيع، ولا يكون مع القراض بيع: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها مدة سنة، أبيعك هذه الدار بكذا 500,000 على أن تعمل بهذا المال بهذه 500 لمدة سنة والربح بينهم، فلا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق أو مرفق كمجلس وكمنبر، ما يكون شيء ينتفع به خارج عن محل العقد الذي هو القراض. ما يقول: أبيعك هذه الدار على أن تعمل بثمنها لمدة سنة والربح بينها، ولا يقول: وأجرك هذه الدار على أن تعمل بالأجرة لمدة سنة، ولا عمل أي عمل من الأعمال. ما يقول: تبني لي هذه الدار أو أبني لك، لا، أي عمل من الأعمال، أو تزرع لي هذه المزرعة وأعطيك مالا تعمل به، ولا عمل ولا سلف، يعني لا يقرضه مالا على ويعطيه مالا يضارب به، فلا يجتمع هذا مع هذا. ولا مرفق، ما يقول: أعطيك 100,000 تضارب بها على أن تدرس أولادي مثلا خلال هذه السنة، تشتغل تعمل لكن عندك ساعة راحة تجد درس الأولاد، هذا ارتفاق ينتفع به، وإن لم يكن مالا لكنه يؤول إلى المال، فلا يجوز شيء من ذلك يشترطه أحدهما، سواء اشترطه صاحب المال أو اشترطه العامل. يشترط أحدهما لنفسه دون صاحبه إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط. يعين على غير شرط، يعني جاءت البضائع والعامل غير موجود في البلد، ثم تبرع صاحب المال وحاز هذه البضائع إلى المستودعات أعانه عليها، أو باع العامل ثم قال صاحب المال دع بقية الموضوع لي وأنا أسلمه المشتري، تبرع من عند هذا من غير إلزام لا بأس به، إلا أن يعين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما. ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء على ما تقدم في صدر الباب وآخر الباب الذي قبله. يزداده أحدهما على صاحبه، قال يعني هذا إذا كان شيء معين، إذا كان شيئا معينا، أما إذا كان نسبة معينة ولو زاد، ولو زادت هذه النسبة فإنه لا بأس به. نعم، يعني ما مضاربة، هذا هذه قيمة أو أجرة، يعني الحداد منه الحديد، وطلبت منه شبابيك للبيت وأبواب، نعم، فقال لك المجموع ب10,000، وقلت له أزيدك 1,000 أو 2,000 على أن تعمل لي، يعني تبين له أنه مغبون، كان اتفقت معه على 10,000 ولما عمل العمل وجده يكلفه أكثر من ذلك، فقال زدني. الأصل أنه لا يستحق إلا ما اتفقت ما عليه، هذا الأصل، لكن إن زدته تبرعا منك نعم فأنت محسن عليه، لكن لا ليس في هذا الإحسان أن تشترط عليه شيء آخر، أنت بهذا تقضي على إحسانك. اللهم إلا إذا أدخلت صفقة على صفقة، أنت عندك منجرة، عندك أنت خسرت بالحديد أكسبك بالخشب، صح ولا لا؟ يعني عنده مع الحداد منجرة، أنت بأبواب خشب، أبواب الحديد والشبابيك قلت ب10,000، ثم لما انتهت إذا تكلفوا 12,000، وأبواب الخشب أنت بتشتري منه ب20، نعم، وقلت له أدفع لك ما يخالف أرضيك بأبواب الخشب، لا بأس بذلك، ما في ما يظهر ما يمنع. فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إجارة، صار إجارة ما صار مضاربة، إذا اشترطت شيء معين صار إجارة وليس بمضاربة. ولا تصلح الإجارة إلا بشيء ثابت معلوم، لا بد أن تكون الإجارة معلومة، فإن جهلت فأجرة المثل. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي من سلعته أحدا، ما يقول أنا أخذ المال، أنا أخذ المال 100,000 وأضارب بها لمدة سنة لكن لي حق التصرف، أنا إذا أعجبني شخص من الأشخاص في حسن معاملته أنا أكافئه، ليس له أن يتصرف هذا التصرف. أو يولي بعض الناس، ما معنى التولية؟ يبيعه برأس المال، ليس له ذلك. ولا ينبغي للذي أخذ المال أن يشترط مع أخذه المال أن يكافئ ولا يولي مسلعته أحدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه، فإذا وفر المال ولا يتولى منها شيئا لنفسه، ما يأخذ اشترى بضاعة لهذه التجارة التي اؤتمن عليها والأصل أنها لصاحب المال والربح بينهما، لا يقول أنا والله شريت تيسرت هذه البضاعة وجدت مثلا عدد كبير في مستودع مغفول عنه من بضاعة نفدت وتضاعفت أنا بأخذ منها لنفسي برأس المال تولية، أشتري أخذ من هذه البضاعة لنفسي برأس المال، لا ولا يتولى لنفسه شيئا، فإذا وفر المال وحصل عزل رأس المال ثم اقتسم الربح على شرطهما، فإن لم يكن للمال ربح أو دخلته وضيعة لم يلحق العامل من ذلك شيء، هذا أصل المضاربة، لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة. ما قلنا أن المضارب يسكن ويأكل بالمعروف، نعم، كيف السفر قد يكون مع السكن والأكل بالمعروف يخسر المال، هل لصاحب المال أن يطالبه بما أنفقه على نفسه؟ ليس له ذلك، لم يلحق العامل من ذلك شيء لا مما أنفق على نفسه ولا من الوضيعة، وذلك على رب المال في ماله، يعني يكفي المضارب أن يكون تعبه وعمله هدرا في غير مقابل. والقراض جائز على ما تراضى عليه رب المال والعامل من نصف الربح أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر، على أن يكون مشاعا غير معلوم المقدار، معلوم النسبة لا معلوم المقدار. قال مالك: لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه. قال أنا بشتغل لك ب100,000 لكن سنة ما تكفي، أنا بشتري أموال قد تكون بعيدة الأجل لكنها مربحة. قال طيب سنتين؟ قال ما أدري، يكفيني سنتين أو لا، خله إلى نصفي ولا يحدد الأجل، هذا لا يصلح. قال ولا يجوز الذي يأخذ المال قراضا أن يشترط أن يعمل فيه سنين لا ينزع منه، يعني سنين غير محددة. قال ولا يصلح لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده سنين، كذلك لا بد أن يكون الأجل معلوم، يؤجره سنة، يعامله سنة، سنتين، ثلاث، وقت محدد. لا يقول العامل أنا والله ما أدري متى صفي، هل سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو سنتين ونصف أو ثلاث ونصف، ما أدري. اترك المال على التصفية، يترك الحساب على التصفية، هذا ما يصلح، لا بد أن يكون الأجل معلوم، سواء كان الاشتراط من العامل أو من صاحب المال، كل ذلك لا يصلح. ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط أنك لا ترده إلى سنين لأجل يسميانه، لأن القراض لا يكون إلى أجل، هذا عكس ما قلنا. نعم، عكس ما قلنا. لا يجوز للذي يأخذ المال قراضا، وأخذ مال، أخذ مال يصرفه ولا أخذ دراهم يشتري بها أموال، يعني على رأي الإمام رحمه الله في الكتاب أنه لا يصلح الأجل المحدد. لماذا؟ لأن هذا الأجل يضطر العامل أن يبيع في الوقت، وقد لا يجد زبون فيكسره. لكن على القول الذي شرحناه سابقا، ما في محظور إلا في محظور. الآن المحظور في التحديد أن لا يجد زبون في الوقت المحدد فيضطر يكسر المال، بل يترك حتى يتصرف في المال وينصرف تدريجيا من غير ضرر بأحد الطرفين، وهذا الذي قرره، لأنه في النهاية قال لأجل يسميانه، ما تصلح لأجل، لما تترك البضاعة على التصريف. لكن ألا يلزم منه ترك البضاعة على التصريف أن يؤخر المال على صاحبه أكثر من اللازم؟ بل لا بد من أجل تنتهي عنده هذه الشركة. فالأصل في مثل هذه الأمور أن تترك للمصلحة، يعني ما يصلح المال سواء كان التحديد أو عدم التحديد. الإمام رحمه الله يرى أن التحديد مضر بالتجارة، لأنه قد يضطر إلى بيع البضاعة في وقت لا يجد فيه زبون، وهذا كلام وجيه كلامه فيه من هذه الحيثية. لكن من جهة أخرى، لو ترك الأمر لصاحب العمل أو لصاحب المال، نعم، قد تطرأ حاجة لصاحب المال، تطرأ حاجة، وذاك ما هم ملزم بأمد معين، فيقول لو صف البضاعة أنا مضطر محتاج، يقول لا، الأصل ما نحدد، نترك البضاعة تمشي بالتدريج، فيتضرر صاحب المال. نعم، وقد يكون للعامل نعم ظرف يقتضي إنهاء المعاملة، فالتحديد ينفعهما من هذه الحيثية، يحتكمان إليه عند الاختلاف. وهي بيجي الحين بيجي كلام، لأن القراض لا يكون إلى أجل، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه، ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل فيه، فإن بدا لأحدهما أن يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه، يعني إذا كان البضاعة بيعت وعند العامل فلوس جاهزة يبي يشتري بضاعة ثانية، قبل شراء البضاعة للعامل أن يترك ولصاحب المال أن يترك، ما دام مسألة دراهم أموال ناض نقد، لم يشتري به اشتركه وأخذ صاحب المال ماله، وإن بدا لرب المال أن يقبضه بعد أن يشتري به سلعة فليس له ذلك، اشترى سلعة قال لا أنا أريد المال، ليس له ذلك حتى يباع المتاع ويصير عينا، فإن بدا للعامل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه، قال أنا اشتريت لك 100,000 بضاعة لكن أنا مشغول خذ بضاعك، يملك كل ما يملك ما يملك، لم يكن له ذلك حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه. قال مالك: ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا، ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا أن يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة. ما يقول عليك الزكاة أيها العامل ومالي صافي مزكى ومنتهي خالص، لأنه كما لو اشترط عليه مبلغا معينا، كما لو اشترط عليه مبلغا معينا فالشروط التي لا تصلح في أول الباب وفي آخر الذي قبله، لأن رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته. ولا يجوز للرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قارضه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه، فذلك غير جائز لأنه يصير له أجيرا بأجر ليس بمعروف. كيف؟ هو له أن يقيد له السلعة، لكن هل له أن يقيد صاحب السلعة؟ يقول ما تشتري إلا من فلان، ليس له أن يضيق عليه، ليس له أن يضيق عليه، لأن المال يهمه، يهم العامل مثل ما يهم صاحب العمل، والربح بينهما، فيتوفخ المصلحة ولا يجوز أن يضيق عليه، لأنه إذا ألزمه بشيء معين صار أجيرا ولم يكن مضاربا، صار أجيرا ولم يكن مضاربا، وهو في هذه الحالة أجير غير معلوم الأجر، لأجر ليس بمعروف. قال مالك: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع عليه المال الضمان. لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه يعمل فيه على أن يكون الربح بينهما، ولا يضمن له رأس المال. يقول: في الرجل يدفع إلى رجل مالا قراضا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان، بل التجارات والقراض والشركات كلها مبناها على الربح والخسارة، الربح والخسارة، وكل من الطرفين معرض لذلك، فلا يجوز له أن يشترط عليه إذا دفع إليه المال الضمان. قال: لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه. وما مضى من سنة المسلمين فيه، سنة المسلمين في القراض أن يدفع رب المال ماله إلى من يعمل فيه مدة فيكون الربح بينهما. لا هذا كلام، هم ما يملكون ولا يملكون ما في غد، ما ينفع هذا كله، هذا من باب إغراء المساهمين، من باب إغراء المشتركين فقط. وكم من شخص قال مثل هذا الكلام وخسر خسارة فادحة. لا هذا كله من باب الإغراء، من باب الضحك على الناس، ولا ما في غد لا يعلمه إلا الله، ولا تجدي دراسات ولا أمور، كل هذه أمور بيد الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وما مضى من سنة المسلمين فيه فإنما المال على شرط الضمان كان قد ازداد في حقه من الربح من أجل موضع الضمان، وإنما يقتسمان الربح على ما لو أعطاه إياه على غير ضمان، وإن تلف المال لم أرى على الذي أخذه ضمانا. لماذا؟ لأنه أمين، لأن شرط الضمان في القراض باطل. قال مالك: في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا واشترط عليه ألا يبتاع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبس رقابها. قال مالك: لا يجوز هذا، وليس هذا من سنة المسلمين في القراض إلا أن يشتري ذلك ثم يبيع كما يبيع غيره من السلع، بحيث يشترط عليه يشتري نخل ثم يبيع النخل بنتاجه، لا علاقة لرب المال فيه، لا علاقة لرب المال فيه، لأنه لو اشترط من نتاجه سواء كان في النخل أو الدواب اشترط لنفسه شيئا غير النسبة المشاعة. لأن بعض الناس يقول لشخص صاحب كتب: أنا بعطيك 1,000,000 ريال تستورد من التركات وتبيع والربح بيننا، لكن إذا جبت تركة لازم أشوف أنا وأخذ منها ما أحتاجه بقيمته، هذا الشرط يصلح ولا ما يصلح؟
قيمته بعد الربح ولا قبل الربح؟
المهم أنه يبي تعرف أن التركة الكتب قد ترتفع التركة بكتاب وقد تنزل بكتاب.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.